بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين وأصحابه المنتجبين. بطبيعة الحال حينما قسم الوراثة إلى ثلاث طبقات، الطبقة الأولى الآباء والأولاد، والثانية فتحت عليها وجدها إذا وقسمها إلى طبقة ثانية وثالثة، كان بطبيعة الحال أن يجيء إلى معرفة نصيب الزوجة بشكل واضح وتفصيلي. فقال المقصد الثاني في ميراث الأزواج: أزو يعني أعني به الذكر، لأنه قد يطلق الزوج على كل منهما، لكن الزوج مع عدم الولد سيأخذ نصيبه الأعلى وهو النصف، وأما الزوجة فكذلك الأمر مع عدم الولد سيكون لها نصيبها الأعلى وهو الربع. ولكن إذا وجد مع الزوج ولد أو وجد مع الزوجة ولد للميت ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أم أنثى، فلا إشكال حينئذ يتجنى نصيب الزوج إلى السهم الأقل، فحينئذ سيكون له ماذا؟ نصف النصف، سيكون له الربع. إذن قال: وأما كذلك الأمر بالنسبة للزوجة سيتجنى نصيبها إلى النصف، فكان لها الربع من دون الولد، أما مع الولد فسيكون لها الثمن. وكأن هذا لا كلام فيه، وإنما ذكره مقدمة لما سيأتي من بعده، فإنه هو المهم في المسألة. ها هنا لو مات هذا الرجل، لو مات هذا الميت ولم يكن له إلا ماذا؟ يعني لو ماتت هذه المرأة ولم يكن لها إلا هذا الزوج من الوراث، لأن كانت مقطوعة من شجرة، فليس لها أقارب لا من الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، ولا كان عندها ضمان جريرة، ولا كان عندها مثلا ضمان العتق ومشاكلها، ولا كان عندها أيضا بيمان، ضمان هو ضمان البيمان، فما كان عندها أي شيء من هذه المذكورات. فحينئذ الباقي عن النصف الذي أخذه الزوج من خلال إرثه لزوجته لمن يكون؟ هل نعطيه للزوج أم ماذا؟ قد لا ينطبق عليه ابتداء أنه ماذا؟ وأولو الأرحام. هذا ليس من قد لا يكون من أرحامها، قد يكون هذا الزوج الذي تزوج بهذه المرأة التي ماتت قد يكون أجنبيا عنها بالكلية، أجنبيا عنها بالمرة، فقد يتصور أنه لا يرجع إليه لأنه ليس من أولي الأرحام، يعني ليس هو من القرابة الذين يرد عليهم فاضل التركة بهذا السبب. فقال: لكن المسألة مشهورة شهرة عظيمة كما قالوا، وكادت تكون إجماعا، يعني المسألة كادت تكون إجماعية من أن الفاضل عن النصف يرجع لمن؟ يرجع للزوج عليه السلام ورحمة الله. إذن حتى لو لم تكن المسألة يعني يساعد عليها بعض الأدلة الشرعية، إلا أن المسألة لشهرتها هذه، فقد يطمئن حينئذ بأن الفاضل عن النصف الذي أخذه الزوج يرجع إليه أيضا، إذ لا وارث معه آخر. قال: ولذا قال المصنف: ولو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه ما فضل عن نصيبه، يعني رد عليه النصف الآخر، فاجتمع عنده نصفان ومع وجود الولد وإن نزل نصف النصيب. هذا كل نزل السلام ورحمة الله. هذا ما كان من حكم الزوج إما مع الولد وإما من دون الولد. فإذا قال مع وجود الولد فحينئذ لا يرد عليه بل يرد على الولد، وأما مع عدم وجود ولد للمرأة المتوفاة وورثها زوجها فإن نصيبك فإن المال كله يكون للزوج. لو انعكست القصة، لو مات الزوج ولم يترك إلا زوجة بحيث لم يكن عنده لا ولد كما قال ولا تلد، ما عنده أي أحد من الأقارب، فما ترك إلا زوجة واحدة، بطبيعة الحال لها نصيبها الأعلى وهو الربع، لكن الباقي ماذا نفعل فيه؟ اختلف أعلامنا واختلف علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم في هذه الصورة. بمعنى آخر، هل الزائد يكون من نصيب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام واحد، أم أنه يرد على الزوجة بالتاء المربوطة كما كان يرد على الزوج من دون تاء مربوطة؟ فيرد على الزوجة، هذا قول آخر. وقول ثالث يقول حرام، نحن نرجع عليها الزائد عن نصيبها متى؟ فيما لو لم يكن الإمام حاضرا عجل الله تعالى فرجه الشريف بيننا، فلو كان الإمام حاضرا فحينئذ نرجع الزائد للإمام، وأما مع فقد الإمام فيرجع الزائد على الزوجة. إذن ذكرت في المسألة أقوال ثلاثة، وصل المصنف إلى قوله وفي الزوجة هل يرد عليها أو لا يرد، هل يرد الزائد أو لا؟ قال قولان، بل أقوال كما يقول، قول ثالث بل قولان. أحدهما لها الربع وأما الباقي فهو للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لا وليد بن يقول فيه قولان، وليد يذكر ويستعرض بعد قليل سيقول والأول هو الأظهر. والله لم أفعل له فهرست حتى أعلم بالضبط يعني هو لمن، لأنه لم يكن غرضي وأنا أتصفح أن أعرف هو لمن، لأن المسائل التي ستجيء من بعدها دوخت رأسي. نعم كما ستعرف بعد قليل. فمن أجل هذا ما عرفت بالضبط لمن هذه الأقوال. طيب قال إذن وفي الزوجة هل يرد عليها الزائد أو لا؟ قولان، أحدها أن لها الربع وأما الباقي فللإمام. يعني ماذا؟ يعني لا يرد عليها، يعني هذا القول الأول أنها لا تستحق إلا الربع وأما الزائد فهو للإمام، وهذا هو المشهور شهرة عظيمة، شهرة كبيرة، أن الباقي لا يكون من نصيبها. لربما يكونون قد تمسكوا، عليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا، تمسكوا مثلا في الموفق الوارد لا يكون رد على زوج ولا على زوجة، يعني عندهم حديث ساقوه، فلا ربما يكون هو المستند لهم في ذلك أنه لا يرد على زوج ولا على زوجة. نعم مطلق ابن أن يخصص بالرجل كما قالوا من أنه يرد على الزوج، لكن تبقى الزوجة ماذا؟ داخلة تحت هذا الإطلاق. إذا كان لا رد على زوج ولا على زوجة، إذا عرفنا أن الزوج يرد عليه تبقى الزوجة داخلة تحت هذا الحكم وأنه لا يرد عليها. أما بالنسبة للرجل كيف خرجنا وقلنا يرد عليه؟ أنه قال في أنا أقرأ عليكم يقول دعية يعني بالجامعة، هذا الكتاب الذي فيه ماذا كل ما تحتاجه الأمة من أحكام شرعية إلى يوم القيامة، دعية بالجامعة. طبعا قد لا تكون فيه تفاصيل الأشياء، مثلا قد تكون فيه مثلا هذه هي المحرمات، فإذا سئلت عن شيء آخر نعرف من عدم ذكر المحرمات فيها أنها مباحة. يعني إذا قلت كيف مثلا يجمع الإمام عليه الصلاة والسلام نعم في داخل كتاب واحد أحكاما لا حصر لها، لا إشكالة، وعليكم السلام ورحمة الله، يمكن أن يكون قد ذكر فيها الأصول العامة، يعني الأمور بشكل عام، هذه هي المحرمات، فأنت تفهم من خلال أن ما لم يذكر في جملة المحرمات هو مما ضمن المباحات. فالمسألة سهلة التصور.
لماذا مع أن الإمام الصادق وغيرهم يوصون على أن الحلال والحرام موجود في كتاب الأحكام كتاب؟
أنا أبالغ بأنه لا حصر له.
أنا أقول الإمام الصادق حتى في ذلك التجري يقول لأن كل حرام وحلال موجود في هذا الكتاب في كتاب الأحكام.
أحسن، وموجود في كتاب ولكن تفاصيله. لا أحسن، وأنت أجبته.
هو يقول هذا.
وأنت أجبته. قلت انه لكن لا تدركون، يعني الامام عليه الصلاه والسلام يعرف انه ما من امر صغير او كبير الا ويمكن استفاده حكمه من الكتاب الكريم، لكن الناس لانها لم تطلع على ناسخه من منسوخه، على عامه من خاصه، على مطلقه من على باطنه من ظاهره، على كما قال على رخصه من عزائمه، أن هذا مثلا وارد للرخصة لا للعزيمة وهكذا. فإن الناس حينئذ لو بقيوا من دون إمام يرشدهم لوقعوا في ماذا؟ في الحلصبيص وفي التيه. لكن أقول لو أردنا أن نذكر مثلا على سبيل المثال كم هناك من المنتجات الموجودة في أيامنا بالتفصيل، منتجات مثلا ملايين المنتجات، لو أردت أن تذكر كل منتج مع حكمه ربما تقضي عمرك كله ولا تنتهي. البسكويت حلال، البندورة حلال مثلا، والبطاطا حلال، والتشيبس حلال، وهكذا لا تنتهي من هذه المسائل. فربما يعني تذكر في تلك الجامعة الأحكام الكلية، بحيث لأن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام خطبوا بتلك الأحكام الكلية يعرفون حدودها وتفاصيلها،
يعني يرد من ضوء تحتها إليها إلى القرآن.
بارك الله. إذا قال فدعا بالجامعة فنظرنا فيها، امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره، قال المال له كله. هذا بالنسبة لماذا؟ للزوج، فالزوج يرد عليه، لكن المرأة، لكن الزوجة إذا بقي هناك شيء من التركة، هذا القول الأول يقول لا يرد عليها، إنه لا رد على زوجة. وأما الآخر من الأقوال فقال يرد عليها ماذا؟ الفاضل، كما أن الزوجة يرد عليه، فحينئذ لا فرق بين الرجل والمرأة في أنه ماذا؟ يرد عليها. ففي صحيح أبي بصير عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال له يعني أبو بصير، رجل مات وترك امرأته، قال المال لها. فإذا هذه رواية صحيحة تقول إن رجلا قد مات ولم يترك أحدا إلا زوجته، فقال المال لها، يعني المال بتمامه لها، ربعه بماذا؟ بالفرض، وأما الباقي وهو ثلاثة أرباع فيرد عليها. إذن فعلى هذا القول الثاني الرد على الزوجة كما أن الرد على الزوج، يعني لا فرق بينهما. وأما الثالث قال وقال ثالث بالرد مع عدم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، قال والأول أظهر. أي الآراء من هذه الثلاثة أظهر بنظر المصنف؟ أو ما هو رأي المصنف عليكم السلام ورحمة الله في هذه المسألة؟ قال أن الزائد يكون ملكا للإمام. ما وجدتها يا عيسى؟ قال ما لا إشكال. أما الزائد فيكون ملكا للإمام عليه الصلاة والسلام. قال من أين نستفيد أن الزائد عن نصيب الزوجة يرجع به إلى الإمام؟ من أين يا مويكا نستفيده أو يا أوراس؟ عندنا يا أوراس ويا مويكا أحاديث في نفس الواقعة. لاحظ كيف وأنت افهم. في نفس الواقعة أن زوجا قد مات وترك زوجة. في بعض الأحاديث والروايات ماذا قال؟ أرجع الزائدة إلي، واحد. وفي بعض الروايات قال أرجع أعطي الزائدة للمرأة. وفي رواية أخرى قال تصدق بالزائد. ماذا يفعل الإمام عليه الصلاة والسلام مع من؟ مع حال هذه المرأة التي ماذا توفي عنها زوجها فتارة وتارة وتارة. فتارة قال أعطه للزوجة، وأخرى أرجعه إلي، وثالثة تصدق به على الفقراء.
هذا يدل على أنه له أن يتصدق به عليها.
هذا هو ولذا قال المصنف والأول من الآراء والأقوال الثلاثة أظهر أن الزوجة لا تستحق إلا الربع، وأما الزائد فإنه للإمام عليه الصلاة والسلام. من أين استفدنا أنه للإمام؟ لأنه يتصرف به تصرف المالك. فتارة قال أرجعوه للزوجة، وأخرى قال أرجعوه إلي، وثالثة قال تصدق به على الفقراء. يعني يتصرف مع الزائد تصرف المملوك. فلذا قال المصنف والأظهر هو الأول. وإذا كنا أكثر من واحدة، هذا إذا عرفنا أن لها مع الولد الثمن ومن دون الولد لها الربع. افترض أن الرجل كان ميسور الحال فتزوج بنساء أربع. قال إذا كانت الزوجة واحدة أخذت نصيبها كاملا، وأما إذا تعددت الزوجات فحينئذ لا بد أن يكون هذا النصيب مدى بالتساوي بينهن، فهن مشتركات في الربع مع عدم وجود الولد، وهن مشتركات في الثمن مع وجود الولد. هذه تماما مثل ماذا؟ مثل المسألة، مسألة النبي صلى الله عليه وآله، لأنه ذهب ارتحل إلى ربه وكان له بنت اسمها فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فمات عن كم زوجة؟ مات عن تسع. عن تسع، عنده تسع نساء. فنصيبهن الثمن لأنه عنده بنت، فما تأخذه الزوجات كلهن ثمن ما يتركه رسول الله، وهذا الثمن نعطيه بالتساوي لهذه النساء مدى التسعة. يعني هذا الثمن نقسمه على تسعة أجزاء ونعطي كل واحدة منها جزءها المعلوم. هاهن إن كنا مشتركات. طبعا إذا كان لديه يعني زوجتان فمناصفة بينهما، ثلاث زوجات فمثالثة، أربع زوجات فيعني أرباعا. نعم إذا كان لديه أكثر من خمسة
مثل النبي فقط يعني.
فيكون نبيا، فيكون قد عاد النبي صلى الله عليه وآله.
لا فيكون نبيا، وإنما هذه الفضائل النبي. وإذا كل واحد عنده سعزون يصير نبيا.
نعم، بس بين هلالين يوجد أناس في بعض المناطق وإلى الآن يتزوجون بست وسبع وثمانية.
متعة
ليس متعة بالدائم. بل هؤلاء لا يعتقدون بحلية المتعة.
وهؤلاء
لا يعتقدون بحلية المتعة. هؤلاء من الجماعة التانيين. هؤلاء فماذا يتزوجون بالست والسبع والثمان وهم مسلمون؟ نعم يعني يعتقدون ولو خطأ.
بس أنا أقول لك إحنا من الزوجين لأن الذي يحصله أربعة أما غير أربعة يجينا هذا لا أشكل فيه. ما
هو الزواج
يعني شرعي
لأن قدر مكمل الشرع ولا مكمل الشرع؟ إن شاء الله مع عدم العلم نحمله على على وطء الشبهة إن شاء الله. مع عدم العلم نحمله على وطء على وطء ليش؟ لأنه إلى الآن كم تحضر العالم حينما تأتي إلى القرآن الكريم يقول لك الله سبحانه وتعالى أحل مثنى وثلاثة ورباع يعني يفسرون ليس التفسير الصحيح مثنى يعني تنتين ثلاثة صارت خمسة ورباع صارت تسعة وهذا ما عليه النبي صلى الله عليه وآله ولكم في رسول الله أسوة حسنة فتزوج من هذا بالتسعة تجد ناسا يفسرون القرآن بهذه الطريقة إلى فكيف بك بالحواضر البعيدة عن ماذا عن
الشريعة
لما معنا قال الإمام علي أنه يعطف الهواء على الهدى ويعمل الهواء هو يعني يميل الهدى ويجعله يسجل في خدمة الهواء
نعم قال وإن هذا من باب الشيء شيء يذكر يعني وترث الزوجة وعندنا مسألة أخرى أنه يا شباب هل يشترط في إرث الزوجة أن يدخل الزوج بها أو بالعكس هل يشترط في إرث الزوج من زوجته أن يكون هو قد دخل بزوجته يعني بتعبير آخر إذا مات الرجل فبقيت الزوجة هل يشترط أن تكون مدخولا بها حتى ترث من زوجها وكذا العكس لو ماتت الزوجة وتركت زوجا هل يشترط أن يكون قد دخل بها حتى يرث منها شيئا فقال لا هذا ولا ذاك فإن عنوان الزوجية يصدق مع عدم الدخول يعني هذه زوجة سواء دخل بها أم لم يدخل وهذا زوج للمرأة سواء دخل بها أم لم يدخل فقال وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج أنه لا يشترط فيها الدخول وكذا الزوج فإنه يرث من زوجته ولو لم يدخل بها وكذا في العدة الرجعية خاصة فإنه ماذا فإن المرأة ما دامت في أثناء العدة الرجعية فإنها تعتبر زوجة حقيقة أو بحكم الزوجة فإذا مات هذا الرجل وكانت المرأة منه تعتد عدة رجعية فهي بمثابة الزوجة فإنها ترث من زوجها حتى لو كانت مطلقة فإن طلاقها رجعي والطلاق الرجعي إما هي زوجة حقيقة أو بمثابة الزوجة بل لأنه سيقول ولو كان الطلاق بائنا كما سيأتي بعد قليل ولا ترث البائن يعني إذا كان الطلاق طلاقا بائنا كما لو طلقها وهي صغيرة لم تبلغ التسع أو طلقها وهي يائسة بلغت التسعين وهي يائسة منها فإن طلاقها يكون طلاقا بائنا أو طلقها للثلاث فالطلاق حينئذ طلاق ماذا بائن فلا ترث البائن من زوجها شيئا حتى ولو كان الطلاق في أثناء حتى لو كان الموت في أثناء العدة البائن لأن ما دامت عدتها عدة البائن فهي أجنبية بالمرة عن زوجها لأنه إذا أراد أن يسترجعها فلا يسترجعها إلا بعقد جديد قال لكن عندنا صورة لو تزوج المرء قل أمين نعم لو تزوج المرء بماذا وكان مريضا شو لا تقل أمين هذا وكان مريضا ثم بعد ذلك طلق زوجته فإن هذا الرجل
مريضا يعني مرض الموت
مرض الموت الذي مات به هذا مريض بمرض الموت، يعني مرض مات به حينما طلق زوجته، فإن هذه الزوجة ترث من زوجها حتى ولو كان الطلاق طلاقا بائنا، ها وترثه إلى سنة. ليك وين كذلك أنا وترثه إلى سنة. افترض أنه طلقها الآن وانتهت عدتها، ها لكن بعد مثلا 7 أشهر مات، فإنها ترثه. بعد 8 أشهر مات، فإنها ترثه حتى لو خرجت من العدة، وحتى لو كانت عدتها التي اعتدت منها عدة بائنة. رغم أن ترث رغم أنفها.
لا
ما أنفي
يعني هو. يعامل
بنفس لا حكم بالمريض هذا.
القاضي الذي يقتل لتجري يعامل بنفس ما يمنع من الإرث. وهذا إذا كان
طلقها
يعني بهذا المعنى
أنه يمنعه من الإرث، يعني إذا كان لا بس، لكن حتى افترض مثلا هذا الرجل ليس له هذه النية، يعني حتى لو لم يكن معه هذه النية كان مريضا وطلقها، فإن حكم المريض ذلك.
ما يكون بهذه النية أو في حكم هذه يكون
مكره للجاهل. لا إشكال، قد يكون مثلا يريد صراحة، لاحظ يريد صراحة. يعني كيف يريد صراحة؟ يعني يريد أن لا تبتلي به. مثلا أنا والله بعد سنة ربما أو بعد 6 أشهر أموت، فأنا لماذا مثلا أبليكي بعد موتي بإيش مثلا بالعدة 4 أشهر و10 مثلا وبالحداد علي، وقد تكوني مثلا أرملة ومشاكلة، يعني ينظر إليك على أساس أنك مثلا. فهو طلقها من أجل أن يسرحها فلا إشكالة. فهذا لا نقول يؤخذ بأشق الأحوال، فلو كانت معه هذه النية التي تذكرها أو لم تكن معه تلك النية فلا إشكال، لأنه هذا حكم المريض إذا مات في مرضه. فمن حين الطلاق إلى سنة، من الطلاق إلى سنة هذه إذا مات فيها فإن الزوجة ولو كان طلاقها بائنا ترث هذا الزوج. ولكن قال
هل
تأخذ السنة
هي نفس السنة
اللي
ماتت فيها
أو إلى سنة؟
إلى سنة من طلاقها.
يعني الذي فلت فيها النقاط الذي فلت فيه هو إلى سنة، لكن بشروط معينة، قال أن يطلق، قال أن يتزوج.
جيد. لكن قال إذا بشرطين أو 3 كذلك الأمر، ما لم تتزوج المرأة بآخر، فإذا تزوجت لا ترثه، أما إذا برأ ومات بعد ذلك فإنها أيضا لا ترثه. وسيأتي شرط ثالث بعد قليل، أنه يشترط أن تكون تلك المرأة مدخولا بها. على كل ولا ترث البائن، وأما إذا كان الطلاق بائنا فإنها لا ترث، يعني هذه المرأة أثناء عدتها لا ترث، إلا هنا، إلا في مسألة المريض، فإنها حتى لو كان الطلاق فيها بائنا فإنها ترث.
يعني مستثنى من البائن،
مستثنى من البائن، يعني حتى لو كانت المرأة في عدة بائن ومات عنها زوجها لأنه مريض وحكم المريض يسري حتى لو كان الطلاق طلاقا بائنا أو رجعيا لا إشكال. هذا ما كررها، ذاك حكم المريض، ذاك حكم المريض.
ولا
حتى حكمين فيها، في الحكم الأول كان حكم المريض بشكل عام، حكم المريض بشكل عام سواء طلق بائنا أو رجعيا، بائنا أو رجعيا فإن زوجته إلى سنة ماذا ترثه. لا إشكالة، لكن أراد أن يعطي، لكن أراد أن يعطي مقابل ما أعطاه في مطلع الصفحة. قال وكذا في العدة الرجعية خاصة. طيب يأتي سؤال، أنه لو لم يكن عندنا مريض وطلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فما هو حكمه؟ فإنها لا ترث، فلذا قال ولا ترث البائن. لكن أحب أن يحبك المقال إلا هنا، يعني إلا ما عرفته قبل قليل من مسألة المريض. فإذا كأن المصنف قال حكم الزوجة إذا كانت عدة رجعية أنها ترثه إذا كانت عد في العدة البائن لا ترثه إلا إذا كانت عدة بائنة وكان رجلها مريضا فإنها مرض الموت فإنها ترثه بالشروط المذكورة ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة. الآن هذه التي قلت لكم عنها هي مشكلة المشاكل في الأصل. الزوج إذا كان هو الذي يرث لا يفرق فيه بين أن تكون المرأة قد تركت أرضا عقارا دورا بساتين نخلا أبنية آلات مصانع لا يفرق. الزوج يرث من جميع ما تركته ماذا؟ زوجته. يعني لا يوجد محظور بالنسبة له، لا يوجد شيء يمنعه من أن يأخذ الأرض أو أن يأخذ ماذا؟ أن يأخذ العقارات يعني الدور المبنية على الأرض أو أن يأخذ المصانع أو غيرها مما تتركه الزوجة. فالزوج مع عدم الولد له النصف من جميع ما تتركه الزوجة. وأما بالنسبة للمرأة فاختلفوا فيها اختلافا عظيما. بداية بعضهم قال إذا كان لها ولد فترث مثل البقية، يعني مثل الزوج، ترث من جميع ماذا؟ ما يتركه زوجها، هذا إذا كان لها ولد. وأما إذا لم يكن لها ولد فهنا كذلك الأمر وقع خلاف كبير منه. أنا أحاول أن أقتصر على ما يظهر من عبارة المصنف. قال وكذا المرأة، يعني إذا أردت أن تأخذ بسياقها، قال ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة نقطة، وكذا المرأة ترث، لكن ترث ماذا؟ من جميع ما تركه زوجها عدا العقار. هذا العقار ما هو؟ يعني ما يكون له أصل. نعم، على بعض التعاريف ما يكون له أصل، يعني مثلا مثل بناء ناس، أراضي، دور، مزارع، بساتين، نخيل، ما شاكله، ما يكون له أصل، ما يكون له أساس.
بغير الأرض الآن ما أساسه الأرض، يعني ما يقال أن المبنى له أساس معروف يعني.
هذا
الأرض الزراعية
لا أشكال. ولكن إذا رجعت إلى لسان العرب ستجد أن لفظة العقار تطلق حتى على الأرض، يعني يقال للأرض الخالية من أي شيء، الخالية من أي شيء يقال لها إنها ماذا؟ إنها عقار.
حتى الآن أسمى هذا الاسم، لكن أنا أقول ما يكون له أصل على وقت تعريف العقار بهذا التعريف. كيف يمكن أن نقول أنه ينبغي على الأرض؟ وإلا الآن
لا، أحيانا سيتعدد معنى العقار، يعني سيتعدد معنى العقار، ما كان له أصل أو ما كان أرضا، يعني ما كان أرضا أو ما كان له أصل، هذا هو العقار، ما كان أرضا أو ما كان له أصل.
والأرض أساسي، البناء يكون أساسه هو الأرض.
يعني لفظة العقار لغة على ماذا تطلق؟ على أصل الأرض الخالية من كل شيء، وعلى الأرض التي يبنى عليها الدور والمساكن ويزرع فيها البساتين، فهذه كلها يقال لها ماذا؟ عقار. قال المرأة ترث ما عدا العقار، يعني ترث من جميع ما يتركه زوجها ما عدا العقار. أما العقارات فإنها لا ترث منها شيئا، لكن إذا كان عندنا مثلا آلات قد تركها، صحيح هي لا ترث، لكن ترث قيمة الآلات. آلات تفترض آلات زراعية، محراث يحرث به الأرض، في أيامنا تراكتورات مثلا تركه ماذا؟ فمن قيمة الآلات ومن قيمة الأبنية، يعني البناء كبناء لا يحق لها أن تطالب بعين البناء. إذن لابد أن نفرق في الآلات والأبنية بين أنها تستحق نفس الآلة فلا تستحقها، ولكن تستحق قيمة ماذا؟ هذه الآلة. فقال العقارات لا ترث منها شيئا، لا ترث منها شيئا، أما الأبنية والآلات فإنها تأخذ القيمة ولا تأخذ العين. فإنها قال وترث من قيمة الآلات والأبنية.
العقار لا يبنى الأبنية، العقار لا يبنى الأبنية على هذا الكلام، يعني كأن العقار مخصص بالأرض.
لا هو كان حكم
أما الأبنية فيها نفسي يعني القيمة دون نفس البناء دون نفس الآلات. أما العقار فلا تبنى ولا تبنى ولا
نعم. نعم. وإذا أردنا أن نجمع بين ما يقوله اللغويون وما يقوله هو أنه ترث من كل شيء غير العقار. أما العقار هذا إذا كان شاملا للدور لا نعطيها عين العقار، بل نعطيها ماذا؟ قيمة الدور، قيمة العقار.
لا أسمع أن نقول ترث من العقار، هذا إطلاق ما يعني هذا إطلاق لا لا
توفي بالمقبرة الذي نحن بصدره. من أجل هذا هو مختصر نافع، هو ذكره كمختصر نافع لمن ينتفعون بالإشارة، فهذا كمغني اللبيب يعني. فعليك أن تجمع ماذا؟ أن تجمع بين عبائره الأولى وعبائره الثانية. قال نعم القيمة فعلية وقت التقسيم، يعني ما هي قيمة هذه الآلات، ما هي قيمة هذا البيت،
يعني نعم.
جيد. قال ومنهم من طرد الحكم، كأنه سر يعني سر الحكم في أرض المزارع والقرى. فماذا قال في أرض المزارع والقرى؟ قال نفس الأرض، أرض المزارع والقرى، قال لا تأخذ من ماذا؟ من عين المزارع ومن عين ماذا؟ القرى، بل تأخذ قيمة هذه المذكورات. فإذا لو أردنا أن نأخذ يعني بشكل، لو أردنا أن نأخذ من هذا الرأي الأخير أيضا، فنقول قيمة الآلات وقيمة الأبنية وقيمة المزرعة أو الضيعة فتعطى من هذه ماذا؟ قيمتها. أما مثلا نعم
العقار هو العقار الأرض المزارع والقرى، يعني هذا خصص القيمة الأولى للآلات الأبنية، وهذا أمر في الأبنية وبغيره
في المزارع. من طرد الحكم في أرض المزارع نعم
في أرض المزارع يريد أن المرأة لا تلك شيء سيد العقار الأبنية بين المزارع والأرض، فممكن تلك
القيمة. نعم هو من يقول قيمة الآلات والأبنية بمعنى أنه ليس من حقها أن تطالب بالعين. عين هذه الأبنية، عين هذه الآلات ليس من حقها أن تطالب فيه، وإنما تطالب بقيمة. يعني هذا كأنه نوع، لماذا نقول؟ لأنه الروايات مختلفة، وطبعا كل فقيه يفهم من الروايات مشربا فيسجله مشربا. الآن مثلا في الرأي الأخير السيد المرتضى قرى كأنه قرى ومز نعم قرى في أيام زمان مثلا قرى ومزارع كانوا يقومون باستثمارات للأراضي، فيصلحون الأراضي يعني يعمرونها ويجعلون لها حيطان ومشاكل وتكون صالحة حينئذ للزراعة، وبعضها فيه الأشجار وبعضها ليس فيه الأشجار، فهذه تسمى ضيع وقرى. يعني فلان له ضيعة، حينما في الروايات فلان له ضيعة، ما معنى أنه له ضيعة؟ يعني له مثلا قرية مثل قريتنا أو مثلا مدينة مثل مدينتكم، لا، من مقصوده ماذا؟ أنه مقدار من الأراضي صالحة للاستثمار وللزراعة مزروعة بالأشجار أو غير مزروعة، المهم أنه ماذا؟ هو اعتنى بها فأحياها وملكها، إما أن يكون قد زرعها أشجارا أو لا، ولكنه يستفيد منها في الحراثة، فهذه تسمى ضيع. ففلان له ضيعة بهذا المعنى،
لا بمعنى قرية
كما هو عندنا. أحسن، في أرض المزارع. وأما السيد المرتضى علم الهدى رضوان الله تعالى عليه فيقول لابد أن نفرق في ماذا؟ أن نفرق في فقط، كان التفرقة عنده في عين الأرض. يعني اترك لي ربما إذا كان لديه دور فتأخذ من الدور، إذا كان لديه آلات تأخذ من الآلات، إذا كان لديه مثلا ما بساتين تأخذ من البساتين. الأرض تستحق قيمتها،
نعم
عين عين الأرض، أما قيمة الأرض فهي من حقها، فإنها تأخذ بمقدارها، بمقدار ما تستحقه من هذه المذكورات، من العين نفسها لا من قيمتها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.